بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا هو الدرس 48 في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث اليوم في صلح الحديبية، وهو صلح جرى في السنة 6 للهجرة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام، وأخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا، وحلق بعضهم وقصر بعضهم الآخر. بالطبع رؤيا الأنبياء حق، ورؤيا الأنبياء وحي. سيدنا إبراهيم قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. رأى هذه الرؤيا أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بالنسبة للأنبياء الرؤيا نوع من أنواع الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالوحي بدأ بالرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. الآن أيها الإخوة، الأنبياء في رتبة، والخلائق كلهم في رتبة أخرى. رؤيا الأنبياء وحي وحدهم، أما باقي الخلائق، باقي الناس، باقي المسلمين، باقي الصالحين، باقي الأولياء، رؤياهم ليست وحيا. بالتالي ممكن أن تكون الرؤيا عندهم رؤيا حق، وممكن أن تكون رؤيا حلم من الشيطان. وهذا أمر مهم لأجل الإخوة والأخوات الذين يبنون بعض أمور حياتهم على المنامات. يعني بعض الإخوة لا يزوج ابنته إلا بمنام، بعض الأخوات ربما لا توافق على تزويج ابنتها أو ابنها لأجل منام رأته، أو لأجل منام رآه رجل صالح شيخ هذا الطالب مثلا، أو امرأة صالحة مدرسة هذه الفتاة. المنامات من كل الخلائق تحتمل أن تكون صوابا وتحتمل أن تكون خطأ. وحدهم الأنبياء منامهم معصوم وحي، بالتالي ليس صحيحا أن تبني حياتك على المنامات. يعني ما بيسافر لحد ما يشوف منام إنه السفرة منيحة، ما بيدخل فرع بالجامعة لحد ما يشوف منام بأن هذا الفرع جيد، ما بيوافق على تزويج ابنه لحد ما يشوف منام إنه هالفتاة القادمة جيدة. هذا خطأ. أنت مطلوب منك أن تتحرى الخير وتتحرى الرشد وتستشير العقلاء والخبراء في هذه المسألة، ثم تسأل الله عز وجل أن يوفق لك الخير ويلهمك الخير ويشرح صدرك للخير، بعدين أنت تنطلق في هذا الأمر، ولعلك أيضا تستخير الله تعالى في إذا كان الأمر له قيمة ثم تمضي لهذا الأمر، فإن كان خيرا يسره الله وإن كان سوءا صرفه الله عنك. ولعل الله عز وجل يعني يريك ضيقا وكربا وشدة فيمنعك عن الاستمرار في هذا الأمر، لكن لا تربط حياتك بالمنام، لأن منامك ليس معصوما، ومنام أصلح الصالحين ليس معصوما إلا أن يكون نبيا. هذا من جهة. من جهة أخرى، بعض الإخوة متعلقون جدا بالمنامات، يعني كلما رأى مناما يريد أن يبحث ويسأل مرة ومرتين وثلاثة وخمسة وعشرة، شو تفسير هالمنام، شو تفسير هذه الرؤية، وتجده يعني يجعله ديدنه أو شغله الشاغل، وربما اتصل بأشخاص، وربما قالوا له في بمدينة حمص واحد بيفسر المنامات فسافر إلى حمص، وربما اتصل بالأقنية الفضائية، وبعض الناس الذين يريدون أن يعني يستخفوا بعقل المسلمين راحوا فتحوا أقنية فضائية كاملة شغلها الشاغل أن تفسر المنامات، كأنه ما في مشكلة في العالم الإسلامي إلا في المنامات، وكأنه ما عندنا هم ولا عندنا يعني هاجس إلا أن نفسر منامات بعضنا البعض. المنام له ثلاثة أنواع: فرؤيا من الشيطان وتحزين، فرؤيا من الله عفوا، المنام له ثلاثة أنواع: فرؤيا من الله وحلم من الشيطان وحديث نفس. الرؤيا التي من الله هو المنام الخير الذي تراه، يعني منام تجد فيه خبرا مفرحا، قضية سارة، هذه إن شاء الله تكون من الله. وأحيانا أنت ترى منام فيه كرب وفيه شدة وفيه ضيق وفيه سوء، فهذا تحزين من الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم رؤيا لا يحبها، معنى الحديث، فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم وليتفل عن يساره ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. خلاص، أنت إذا رأيت رؤيا أو حلم لم يسرك لا تحدث به أحدا، وانطلق في الحياة لا تتشائم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ويحب التفاؤل، وكان ينهى عن الطيرة والتشاؤم. فالرؤيا من الله هو المنام يعني السار، الحلم من الشيطان هو المنام السيء، وأحيانا يكون حديث نفس، يعني من كثر ما عم تفكر أنت في أمر قبل نومك تجد في منامك شيئا من هذا الحديث الذي كنت تحدث به نفسك قبل النوم، وانتهى الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح في أيام التفت إلى أصحابه وسألهم: هل رأى أحدكم اليوم أو الليلة رؤيا؟ فبعض الصحابة يقص رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم، فربما فسر له هذه الرؤيا وبشره بخير، وينتهي الأمر عند هذه النقطة. لكن ما كان يعني تمشي حياة الصحابة ولا حياة النبي صلى الله عليه وسلم على المنامات. يعني نحن نهيب بالمسلم أن يجعل حياته محمولة على المنامات وعلى الرؤى. اجعل حياتك مبنية على طاعة الله. رجل من الصالحين جاءه تلميذه يقص عليه رؤيا فيها ضيق، حلم تحزين من الشيطان فيه ضيق، وهذا التلميذ يعني متضايق من هذا الحلم، فقال له: يا ولدي، اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام. اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما رأيت في المنام. ثم اعلموا أيها الإخوة أنه إذا فسر لكم منام لا يشترط أن يكون التفسير صحيحا، وأصلا لا ينبني على هذا التفسير حكم شرعي. وانتبه أن يعرض لك في منام أمر مخالف للشريعة، كأن يرى رجل مناما يقول له: والله أنت صرت من المقربين فلا حاجة لك بالصلاة. إذا واحد رأى رؤيا هذا فحواها، يعني شاف بالمنام ضوء شديد ومن هذا الضوء يخرج صوتا يقول له: أنت صرت من المقربين لا حاجة لك بالصلاة، شو بيكون هذا الكلام؟ هذا يكون من الشيطان، لأنه ينهاك عن أمر فرضه الله تعالى عليك. من الذي ينهى عما أمر الله تعالى؟ الشيطان الرجيم. وإذا أخت مسلمة رأت في المنام من يقول لها: ابنتك فلانة طلقيها من زوجها، ورأت ضوءا لونه أصفر أو لونه أخضر أو بردآني وصوت وفائت مشروح صدره كثيرا، بس عم بيقول لها بالمنام: طلقي بنتك من فلان زوجها، شو بيكون هذا المنام؟ هذا منام من الشيطان، لأن الطلاق يهتز منه عرش الرحمن، ولأن الطلاق أبغض الحلال إلى الله تعالى. وهذا الذي رأيتيه بضوء أخضر أو أصفر أو بنفسجي، يعني هذا من الشيطان، ولو شرح صدرك هذا شرح كاذب. نحن نبني أمورنا على القرآن وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يليق بالمسلم والله أن يبني أمور حياته على المنامات. وإذا إنسان كمان رأى في المنام إنه لا عاد تروح لبيت أخوك، اهجره، كمان هذا منهي عنه، هذا منام من الشيطان. إذا كلما رأيت شيئا في المنام يخالف أمر الله تعالى فاعلم أنه من الشيطان الرجيم. على كل، ما ينبغي للمسلم أو المسلمة أن يبني حياته على المنام. ابني حياتك على ما تجده في القرآن والسنة وما تستشير به العلماء والعقلاء. الآن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو بالمدينة أنه دخل هو وأصحابه المسجد الحرام، يعني راحوا إلى الكعبة. طبعا كما قلت لكم، النبي والأنبياء في كفة والدنيا كلها في كفة أخرى، رؤيا الأنبياء وحي. ورأى أنه أخذ مفتاح الكعبة وطافوا واعتمروا وحلق بعضهم وقصر بعضهم. بالطبع الصحابة كان صار لهم طالعين من مكة 6 سنوات، هذا المنام في السنة 6 للهجرة، ومشتاقين إلى المسجد الحرام ومشتاقين إلى مكة المكرمة، وهم من أهلها ومن سكانها ومن أهل البيت. قال: فأخبر بذلك أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوا مكة عامهم ذلك، وأخبر أصحابه أنه معتمر فتجهزوا للسفر. النبي قال: يا جماعة جهزوا نفسكم للسفر، أنا ذاهب للعمرة. طبعا الصحابة فرحوا فرحا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف إلا بإذن من الله تعالى. الآن وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زوجته أم سلمة. كان النبي إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، جعل قرعة، فأيتهن خرج اسمها خرجت معه في السفر. خرج ومعه زوجته أم سلمة في 1400، ويقال 1500، ولم يخرج معهم بسلاح، يعني رايحين للعمرة لا يريدون قتالا، وتحرك في اتجاه مكة. فلما كان بذي الحليفة، اسم مكان، قلد الهدي وأشعره، كان آخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم هدي، يعني شياه ليقدمها هديا في بيت الله الحرام ويتصدق بها على المساكين. تقليد الهدي كانوا يضعون علامة على هذه الشاة، يضعون قلادة في عنقها أو علامة على جسمها ليعلم بأنها هذه مهداة لله تعالى. قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة، أمر الصحابة كلهم لبسوا لباس الإحرام. طبعا لباس الإحرام كما تعلمون اللون الأبيض، وهذا الرداء والإزار، وما فيش سلاح، وهذا هدي، يعني كله علامة على المسالمة والعبادة، ولا يريد أبدا قتالا. قال: وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه عينا له يخبره عن قريش. النبي صلى الله عليه وسلم فطن، والمسلم لازم يكون فطن، يعني هو نعم خرج للعمرة وبدون سلاح وبلباس العمرة ومعه الهدي وأحرم بالعمرة، لكن كمان يرسل عينا، يعني إنسانا يتجسس له أخبار قريش لعلها تريد به وبأصحابه سوءا. والمسلم يا أيها الإخوة ينبغي أن يكون فطنا حذرا. سيدنا عمر يقول: لست بالخب والخب لا يخدعني. أنا مالي إنسان ماكر، بس الماكر ما بيستطيع أن يخدعني. إذا جاءك أحد الخصمين وقد فقئت عينه فلا تعجب له حتى تنظر إلى خصمه، فلعل خصمه قد فقئت عيناه. ما فورا إذا بكى أمامك واشتكى وأراك عينه الناقصة تقول خلاص أنت المظلوم، انتظر اسمع من الآخر. أحيانا يأتيك إنسان بيقول لك: والله أنا مرة جاءني شاب يقول: أنا أرسلني الشيخ فلان الفلاني إليك ويريد منك أن تقرأ هذا الكتاب. وأخرج لي من جيبه كتابا، يعني ورقة رسالة، قرأت أنا في هذا الكتاب مكتوب بأن رسالة فيها توصية بأن أجتهد في مساعدة حامل هذه الورقة، وموقع باسم شيخ من شيوخ الشام المعروفين في توقيع. فقلت له: خيرا، ما مشكلتك؟ حدثني قصة روايتها ربع ساعة، وأظن إعدادها تحتاج إلى شيء 5 أيام، لأنها قصة محبوكة تصلح أن تكون مسلسلا أو فيلما فيه إثارة. يعني وهو استعطفني بكل الطرق، عنده مشكلة وابن مريض في مشفى وزوجة في السجن، وعنده مشكلة مالية، وهذه المشكلة بمبلغ مالي 200,000 ليرة سورية، وقد مر إلى شيوخ كرام وساعدوه هؤلاء الشيوخ، وهذه بطاقاتهم، أخرج لي من جيبه كمان بطاقات بأسماء شيوخ، وعلى كل بطاقة على خلفها توصية بحامل هذه البطاقة، وساعدوه كلهم ولم يبقى عليه إلا 10,000 ليرة سورية وقد أرسل إلي. هذا بعد ربع ساعة من الكلام المحاط بالإثارة. فهلأ أنت، وبالطبع هو وعدني في وقت قريب من الصلوات وقريب من المساجد، هو متوضئ، وإذا بتريد بحلف لك على المصحف، هات المصحف اسمي متوضئ عشان حط إيدي هيك عليه وأحلف لك بما جرى. فأنت ينبغي عليك أن تكون فطنا. أنا طلبت إليه أن يراجعني غدا، لأنني عزمت إذا هو خرج أن أتصل بالشيخ الموقع في أسفل هذه الورقة. هو أراد أنه أن ينجز الأمر الآن. قلت له الآن ما في جواب، تأتيني غدا. ذهب ولم يرجع، واتصلت أنا بهذا الشيخ فقال لي والله يا أستاذ فلان لا رأيت ولا سمعت ولا وقعت ولا أعرف شيئا. قلت له أنا يعني وقع في خاطري هذا الأمر، بس أحببت أن أنبهك لأنه هذا يوقع يعني باسمك، يعني انتبه ليكون واحد ممن هو حولك. الإنسان المسلم لا ينبغي عليه أن يكون بسيطا، يعني أحيانا مرة أيضا شخص جاءني ليقول إن فلانا أرسله يسلم علي، وفلان أنا أعرفه وله عندي ولي عنده مكانة يعني عالية، ويريد مني أن أرسل له مبلغا من المال، والمبلغ ماشي يعني مبلغ جيد. قلت خير إن شاء الله، تفضل استريح. جلس، رفعت سماعة الهاتف ودقيت لهذا الفلان يلي هو يدعي بأنه أرسله. السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له عندي رجل في غرفة الانتظار يقول بأنك أنت أرسلته وتريد المبلغ الفلاني. قال لي والله لا أرسلت أحدا ولا أعرف هذا الرجل ولا شيء أبدا. يعني ما ينبغي عليك أن تكون بسيطا. تخيل يعني شيء مرة وأنت في بيتك أو في معملك أو يرن الهاتف عندك بيقولوا لك والله بيسلم عليك الشيخ محمد خير، إذا خرجت تبعت له شيء 2000 ليرة سوري. في بعض أخوة يعني الشيخ قال على عيني خذ 5000 بدل 2000. لا تعجز أنك ترفع السماعة وتدق تليفون وتسأل. لست بالخب، لكن الخب لا يخدعني. ينبغي على المسلم أن يكون فطنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحيح خرج إلى صلح الحديبية ومعه لباس الإحرام هو والصحابي 1500 صحابي، لكنه أرسل عينا يعني رجلا من أصحابه يتحسس له أمر قريش. شو أخبار قريش؟ قال فعاد هذا العين وقال إني تركت كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وجمعوا لك جموعا وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. الحقيقة بأنه حصل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذره، مع أنه ذاهب للعمرة ولا يريد قتالا، بس قريش تاري جمعت أنفسها وجمعت الأعراب حولها يريدون قتال النبي ويريدون صده عن البيت. استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال إيش نعمل؟ بتريدون قاتلون أو نمضي إلى عمرتنا؟ فقال له أبو بكر الله ورسوله أعلم، لكن يا رسول الله إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال، ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. قال يا رسول الله نحن خلينا على عزمنا في العمرة، لكن إذا منعونا عندها نقاتلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فروحوا. فراحوا. قال وكانت قريش لما سمعت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم عقدت مجلسا استشاريا قررت فيه صد المسلمين عن البيت كيفما يمكن، ثم إنهم أرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم من يفاوضه. قالوا أحسن ما نبدأ بالقتال، خلينا نبعث مين يتفاوض معه يرجعه يعني بالتي هي أحسن عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. قال هلأ أي مفاوض بده يجي من قريش بيطلب أي معاهدة فيها تعظيم لحرمات الله تعالى أنا سأستجيب حتى أبقي هذا البيت محفوظا من أن تنتهك حرمته. وهذه سمة المؤمن يا أيها الإخوة، المؤمن يحترم حرمات الله تعالى. يعني القرآن الكريم من حرمات الله، المسجد من حرمات الله، رجال العلم من حرمات الله، ثياب الصلاة من حرمات الله، كتب العلم الشرعي من حرمات الله. المسلم يحترم شعائر الله تعالى، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذكروا بأن رجلا كان يقرأ القرآن مادا رجليه، فاتح المصحف ويقرأ، قال فسمع هاتفا يهتف به: ما هكذا تخاطب الملوك يا إبراهيم؟ عم تخاطب رب العالمين أنت، شو مادي برجليك؟ تعبت اجلس على الكرسي، تعبت استريح شوي وبترجع بتعاود. بس القرآن الكريم له حرمة. كان بعض الصالحين إذا كان في مكة المكرمة لا ينام أبدا مادا رجليه باتجاه الكعبة، بحرمة الكعبة. أحيانا أنت ربما وجدت في المسجد الحرام من ينام في المسجد يعني وقدميه باتجاه الكعبة، ليس حراما، بس من أدب المسلم أنه يعظم حرمات الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عند الحديبية، اسم مكان، فقريش أرسلت له مفاوض اسمه بديل ابن ورقاء، ثم أرسلت مفاوضا ثانيا وثالثا ورابعا. في كل هؤلاء المفاوضين النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس. مادتهم يعني عقدت بيني وبينهم صلحا فيه مدة هدنة لا نتقاتل، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، بحبوا يأسلموا كمان أهلا وسهلا، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. يعني قال إما بيعملوا بيني وبينهم صلح، وإما بأسلموا، وإما إذا أرادوا القتال فأنا مقاتلهم. أرسلوا القريش، أرسلت أربع مفاوضين، الواحد تلو الآخر، والنبي يقول نفس الكلام. الآن المفاوض الرابع يقول لقريش لما رجع، يقول اسمه عروة بن مسعود الثقفي، يقول: يا قومي، إن هذا الرجل يريد النبي صلى الله عليه وسلم، قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله إذا أمرهم أمره ابتدروا، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. شوف أدب صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة سألوا ابنه قال: يا أبتي، ما كان لون عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا بني، والله ما كنت أستطيع أن أحد النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولست أعلم لون عينيه. شوف أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر بعض الصحابة لما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال كان سيدنا عمر إذا كلم النبي صلى الله عليه وسلم يستفهمه مرتين وثلاثة، يعني عم بيقول له يا عمر ما عم بسمع علي صوتك، مرة ومرتين وثلاثة حتى يسمع صوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدبا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد من الصحابة كان في سمعه قلة، فاللي عنده نقص في السمع تجده إذا كلمك رفع صوته، هو يظن بأنك لا تسمع، هو يسمع نفسه ويسمعك. فواحد من الصحابة كان عنده نقص سمع، فكان إذا تكلم رفع صوته، فلما نزلت هذه الآية قال بكى وقال، الآية تقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا أسأت الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال فدخل إلى حظيرة بيته وأقفل على نفسه وجعل يبكي ولا يخرج منها. النبي صلى الله عليه وسلم افتقده، وين فلان؟ فأرسل من يطلبه، فقالت له زوجتهم، قالت لهم زوجته الأمر كيت وكيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل له وقال أنت لست من هؤلاء، يعني أنت معذور في هذه المسألة. على كل الأحوال محبة صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا محمد رفعتهم، وأدبهم معه رفعهم حتى نالوا رتبة عالية. فعروة بن مسعود الثقفي يقول لقريش اسمعوا كلامي وافقوا هذا الرجل على خطته، ترى هو محفوف بأصحاب والله ما رأيت أحدا من أتباع الملوك يعظم ملكه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أربع سفراء، قريش ما أرادت المفاوضة، تريد أن يصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا من عنده، صار رقم خمسة، هذا الخامس، أربعة من المشركين وواحد من عند النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل عثمان بن عفان وقال له أخبرهم أننا لم نأتي لقتال وإنما جئنا عمارا وادعوهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات يبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه بمكة. فانطلق سيدنا عثمان وأخبر قريشا بالأمر، قال نحن ما جئنا لقتال، نحن جئنا عمارا، إذنوا لنا بالعمرة، هذا بيت الله، وإذا بتحبوا تدخلوا بالإسلام كمان أهلا وسهلا. فقريش اللعينة شوف ماذا قالوا لسيدنا عثمان، قالوا لعثمان يا عثمان، طبعا عثمان مثل النبي صلى الله عليه وسلم لابس لباس الإحرام، قالوا يا عثمان نخلي بينك وبين البيت فتطوف به ما شئت. قالوا له أنت تفضل طوف قد ما بدك، بس أخي قل له لصاحبك هو وجماعته يرجع. فسيدنا عثمان قال حلف بالله أن لا يطوف بالبيت حتى يطوف به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وين بتكون تغروني؟ يعني مرات المؤمن يمتحن، مرات في إغراء مادي، يا أخي اترك الأمر ولك هذا المبلغ من المال، خذ هذا المبلغ من الحرام واعمل حالك ما شفت شيء، اسكت عن الحق لقاء منصب من المناصب. وأحيانا يغرى بشيء مظهره طاعة، قالوا له تعال أنت تطوف بالبيت، قال أنا لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتبست قريش عندها عثمان وطال الاحتباس، فشاع بين المسلمين أن عثمان قتل. والعرف الدولي والعالمي والتاريخي أن الرسل لا تقتل. يعني إذا كان في دولتين متحاربتين وصار في جلسة من أجل الهدنة مثلا، وأرسلت كل دولة رسولا من طرفها، فالعرف العالمي بأن الرسل لا تقتل. لو كنا في حرب نحن خلاص، ما هدول للمفاوضة. سيدنا عثمان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله مفاوضا، فاحتبسته قريش وأشيع أن عثمان قد قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته الإشاعة: والله لا نبرح حتى نناجز القوم. ترى إذا عثمان قتل لن أغادر حتى أقاتلهم، لأنهم خرقوا كل الأعراف الإنسانية والأخلاقية. الآن ثم دعا أصحابه إلى البيعة، قال: يا جماعة، أنا سمعت بأن عثمان قد قتل، وأنا إذا عثمان قتل سأقاتل الناس. طبعا الصحابة 1500 واحد أو 1400 خارجين للعمرة، ما معهم سلاح للقتال، فقال: لكن أنا أريد أن أقاتلهم إذا أساءوا، من يبايعني؟ طبعا يا أيها الإخوة، تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ هذه بيعة على الموت. قال: من يبايعني؟ فثاروا إليه يبايعونه على ألا يفروا، وبايعه جماعة على الموت. شو معنى تبايعه جماعة على الموت؟ يعني عم بيحط إيده بإيد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، أنا أبايعك على أن أموت في سبيل الله الآن. طيب أنت الآن ما مطلوب منك أن تبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، بس مطلوب منك أن تبايع رسول الله على النصح لكل مسلم، على الأمر بالمعروف، على النهي عن المنكر، على المحافظة على الصلاة، على المحافظة على الذكر، على بر الوالدين، على رعاية زوجك، على رعاية زوجك، على المحافظة على أولادك. هلأ ما بدنا منك تموت في سبيل الله، بدنا منك تعيش في سبيل الله. ممكن أن تبايع؟ في واحد بيقول لك: والله يعني أنا بنصح بس بقال مو دائما. يا رجل، الصحابة بايعوا على الموت مو على النصيحة. في هذا الموقف بايعوه على الموت. في واحد بيقول لك: أنا بصلي بس على الفضاء. في واحد بيقول لك: أنا بصلي بس إذا حسيت حالي مرتاح، إذا تعبان أجلولي الصلاة شوي. في واحد بيقول لك: أنا يعني بر والدي بس إذا سمعوا كلمتي. في واحدة بتقول لك: يعني أنا بدير بالي على زوجي، بس ترى إذا حكى معي كلمة زاحلة بدي أحكي كلمتين، لأنه أنا مثلي مثله وراسي براسه، ويا أنا يا هو بهالبيت. شو هذا بيت زواج لما بيت معركة؟ عبادة بن الصامت يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. كانوا هيك يحطوا إيدهم بإيد النبي، يقولون: يا رسول الله، نبايعك على السمع والطاعة. شو بتقلنا بدنا نسمع، شو بتقلنا بدنا نطيع، في العسر واليسر. يعني نحن ومرتاحين بدنا نسمع كلمتك، ونحن ومهزوز بدنا. هلأ في إنسان هو مرتاح، ما في أحسن منه بالدين والالتزام ومحبة الله والنبي، بس ينهز بدنه الله أكبر. يا أخي معلش، وحد الله، طول بالك، لا تجيب لي سيرة وحد الله. لا، أعوذ بالله. يا أخي صلي على النبي شوي. أخي حط لي النبي على جنابه. الله أكبر صلى الله على سيدنا محمد. هذه الكلمة فيها كفر. أخي تعال معلش بحكم بيني وبينك واحد من الشيوخ، أنت بتثق به وأنا أثق به، هلأ لا تجيب لي سيرة المشايخ، هلأ بيحولوا لي إياها الشغلة، قال الله قال رسول الله. أخي أنا ما بدي، ما لي مصلحة بهذه الشغلة. والله قال لي أحد الأخوة الشباب، هو وأبوه يعملان في سوق تجاري، حصل خصومة مع جيرانهم، فأبوه إنسان له صلاته، فاستطاع أن يأخذ حقه وزيادة على حقه. فالابن انتبه أنه طيب هي الزيادة الحق ماشي، بس الزيادة ليه؟ فجاء ليسأل واحد من الشيوخ، فقال له أنه هالزيادة ما بيصير، بده يرجع على أصحابه ليأخذ حقه بس. فالابن راح لعند أبوه قال له يا أبي، أنا سألت أحد الشيوخ وقال لي ما بيصير ناخذ أكثر من حقنا. قال له أنت شو كتر غلبتك وخلاك تسأل شيخ؟ بعدين شو دخل الشيخ بالسوق التجاري؟ بدك تسأل اسأل التجار، تسأل الشيوخ؟ شايف في إنسان عند العسر عند اليسر ممتاز، صلاة وصوم وحج وعمرة ومولد وتوزيع ملبس وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم منيح، بس وقت الزعل يا لطيف. في إنسانة مسلمة وقت بتكون يعني في راحة، صلاة وصوم وحجاب وانضباط بالشرع، إذا صار معها شيء مشكلة بتقيم الحجاب. والله أخبرت عن فتاة مسلمة سافرة، قالوا لي أستاذ هي كانت محجبة بس حصل بينها وبين زوجها يعني شجار شديد، أساء لها زوجها فجكار فيه قامت الحجاب. هي مبدأ شو جكار فيه؟ أنت أغضبت ربك. امرأة طلقها زوجها بالجكارة، إذا امرأة طلقها زوجها شو يجب عليها شرعا؟ العدة، في عدة، عدة مطلقة، ثلاث حيضات، ثلاث تشهر تقريبا، ثلاث دورات شهرية أن تمكث في البيت. بالجكارة صارت تروح كل يوم والتاني على المطاعم، حتى هو الذي طلقها قال لي يا أستاذ هلأ المطلقة مو عليها عدة؟ قلت لهم بلى. قال لي عم تروح على المطاعم وتقعد هيك تأخذ رفقاتها، ومرات أهلها ومرات أمها بتطلع معها. قال لي يعني هي مشان تفرجي إنه هي مو سائلة عنه، طلقتني الله معك، بس أنت أغضبتي ربك. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر. ترى يا أيها الإخوة نحن بالجامع هلأ من عندي وإذا درنا هيك لعندي كلنا ناس ملاح، بس بدنا ياك بالمحل تكون ناس ملاح، بدنا ياك بالبيت تكوني إنسانة ملاح، بدنا ياك إذا كنت في الطريق إذا غضبت تكون ناس ملاح. ذكروا بأن رجلا وقع في الكلام على سيدنا الحسن ابن سيدنا علي حفيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صار يتكلم بحقه كلام سيء جدا زورا وبهتانا، فبلغ الأمر لسيدنا الحسن فأرسل له طبقا فيه تمر. يعني الرجل عم بيسب سيدنا الحسن ويشتمه ويسأله، سيدنا الحسن بعت له يعني صحن شوكولاتة صحن تمر، وقال له بلغني أنك تقع فيا، وأعلم أنك ترفع حسناتك إلي، فكان لابد أن أكافئك، وأنا ما عندي حسنات كثيرة أرسلها إليك، فأرسلت إليك طبق التمر هذا. وصل طبق التمر إلى الرجل مع الرسالة، قال أشهد أنك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو الأخلاق؟ مرة بيحكوا عن الأحنف ابن قيس، الأحنف كان حليما جدا، قال مرة كان كمان في سفر اعترضه رجل وجعل يشتمه ويسبه ويؤذيه والأحنف ماشي، ثم إن الأحنف وقف في مكان والرجل يشتمه هيك حتى انقطعت شتائمه، فقال له الأحنف: انتهيت؟ قال: لما؟ قال: عما قريب أصل إلى قومي وهم إذا سمعوك آذوك وأنا لا أحب أن يؤذوك. إذا عندك شيء حكيهم هلا قبل ما تأكل قتلي هلا من جماعتي، ما لي حابب يدبسوك قتلي. في ناس أخلاقه عالية يا أخي، وفي ناس والعياذ بالله أخلاقه جدا يعني دنية. فعبادة يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. الصحابة في هذه البيعة تسمى بيعة الرضوان، بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، 1500 واحد بايعوه على الموت وعلى أن لا يفروا. قال: وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: اللهم هذه عن عثمان. إن إذا كان عثمان عايش هذه مبايعة عنه. قال: لم يتخلف عن هذه البيعة إلا رجل واحد اسمه الجد بن قيس، ما بايع. فأنزل الله هذه الآية في سورة الفتح، اسمعوا هذه الآية: 1500 واحد نزلت في حقهم، بس في واحد الله ما بده يعني يرفع هذه الرفعة وبده يصاب بالخذلان، فما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، ففاتته هذه الرتبة. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. بالله عليكم قديش بتدفعوا عشان وصلكم خبر هلأ أنه الله رضيان عليكم؟ والله واحدنا إذا بالله عليك إذا بلغك أنه الله رضيان عليك ما عاد بدك شيء من الدنيا، تتمنى أن تذهب الدنيا كلها، الله رضيان خلاص. وإذا رضيت فكل شيء هين، وإذا حصلت فكل شيء حاصل، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. الصحابة هؤلاء سجل الله رضاه عليهم في القرآن الكريم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم من الصدق. شو مبايع على الموت يا أيها الإخوة؟ معناته قديش في بقلوبهم إيمان. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم اطمئنان، وأثابهم فتحا قريبا، هو فتح مكة سيأتي، ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. والله إذا أنت تبذل شيئا لله ليعطينك أكثر منه أضعافا. شو معنى أنك أنت تعطي حياتك لله؟ شو حياتك أمام فضل الله تعالى؟ سيعطيك خلدا في الجنة، حسبك أنه يرضى عليك. قالوا: ثلاثة في الجنة خير من الجنة، رؤية الله في الجنة خير من الجنة. كيف إذا رأيت الله وهو راض عنك؟ وخدمة الملائكة في الجنة خير من الجنة. بكرة يلي بيخدمك بالجنة الملائكة، والخلود في الجنة خير من الجنة. فإذا أنت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانضباط بشريعته، على الالتزام بأوامر رب العالمين، لا تظن بأنك خاسر، لأن نلت هذه الرتبة فلك كل السعادة. في واحد مخذول ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب عليه هذه الرتبة، فأوعك أنت أحيانا بتكون في مجلس تدعى فيه إلى التوبة إلى الله، إنه يا جماعة اللي بيناتنا بعيد عن الله خلينا نبدأ عهد جديد معه، مع رب العالمين. اللي بيناتنا مصر على معصية الآن إنوي أن تقلع. ربما كل الجالسين ينوون، بس بيجي الشيطان لعندك بيقول لك هلا أجل هالشغلة ليوم السبت، لأنه هلا بنص الجمعة مو محرزة، يوم السبت بتوب. من هون ليوم السبت بيكون نساك الشيطان كل هالمجلس. فلا تجعل نفسك مع المخذولين. مرات بيقول لك الشيطان إنه إيه بس هالمعصية أنت ما بتقدر تتركها. لذلك لا تعاهد الله أنك بدك تتوب. ما بتدري لعلك تخرج من باب المسجد فتموت. لو تبت للقيت الله تعالى تائبا. ذكرت لكم مرارا أن الأعشى رجلا من الجاهليين سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يسلم، فذهب باتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. اعترضته قريش، قالت أين تريد؟ قال أريد محمدا لأسلم صلى الله عليه وسلم. قالوا أتدري ما يقول محمد؟ قال ما يقول؟ قالوا ينهاك عن الزنا. قال لا يفعله كريم. قالوا يأمرك بالصلاة. قال إن خدمة الرب واجبة. قال وبصلة الأرحام. قال عادة الكرام. قال وينهاك عن شرب الخمر. قال أما هذه فلا أستطيعها، سأعود إلى داري أتزود من الخمر سنة ثم أتوب. فرجع باتجاه بيته، هو وراجع قال سقط من على ظهر دابته فدقت رقبته فمات. لا تسوف التوبة. لذلك قالوا العجلة في كل شيء مكروهة، بس في الطاعات مستحبة. سيدنا موسى يقول وعجلت إليك ربي لترضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا تؤخر: الصلاة إذا حضرت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا جاءها الكفء. عندك بنت ما لها مزوجة وجاءها كفء، لا تقول بكير لا تخلص جامعة بيجيني أحسن من هيك. إذا إجاها الكفء توكل على الله. هذه أيها الإخوة بيعة الرضوان. إن شاء الله في المجلس القادم نتابع في صلح الحديبية، في بنود الصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش فيما يتعلق بصلح الحديبية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.